الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على كيفية الدخول في النسك. قال المصنف رحمه الله: بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ماذا يصنع الحاج عند الدخول في النسك بعدما يغتسل؟ قام الاغتسال وسميته والتنظيف إذا احتاج إلى تقليم أظافر أو حلق إعانة ونحو ذلك، ما لم يكن عنده أضحية وهو في عشر ذي الحجة، فلا يأكل من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء إلا عند التحلل من العمرة إن كان متمتعا، أو التحلل من أو التحلل الأول في يوم العيد يحلق شعره ولا يأخذ من بقية الشعور ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته. قال: بعد ذلك ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ لما نوى، يتلفظ بالمنوي لا يتلفظ بالنية، يتلفظ بالمنوي، يقول: لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وهذا للمتمتع، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا أو اللهم لبيك حجا، ومن نواهما جميعا وهو القارن قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. ولو أن شخصا قابل منزله ناوي من بيته يريد أن يحج، وقبل وصوله للميقات غير نيته وترك الحج أو العمرة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه ما دخل في النسك إلى الآن، بخلاف ما إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك فلا يتحلل منه إلا أن يكون محصرا يمنع من البيت، هذا له الحكم. قال الشيخ ابن باز: الأفضل التلفظ بذلك بعد استوائه على مرطوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا ثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بعدما استوى على دابته وبعدما بعثت به من الميقات. قال الشيخ ابن باز: هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الأصح. هناك أقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب بعدما صلى، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ميقات ذي الحليفة ثم أحرم، فمنهم من قال الأفضل أن يحرم بعدما يصلي، إما إن كان وقت الصلاة فريضة صلى وقت فريضة، أو كان في غير وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين. هل يرمي بها سنة الوضوء أو سنة الإحرام؟ محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم قال للإحرام الصلاة إن تخصه، وهذا ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعن أنس. ومنهم من قال ليس للإحرام الصلاة إن تخصه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما يصلي ركعتين ينوي بها سنة الوضوء. وعلى كل حال، سواء بعد فريضة أو بعد ركعتين، فمنهم من قال يحرم بعدما يصلي في الميقات ثم يحرم، ومنهم قال يحرم بعدما يركب على دابة السيارة ونحوها، ومنهم قال يحرم بعدما تحرم بها على البيداء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصحابة الكرام كل أخبر بما سمع، فمن سمع الرسول وهو يحرم بعد الصلاة قال أحرم بعد الصلاة، من سمعه وهو يحرم ويلبي بعدما ركب على دابة قال بعدما ركب على دابة، ومن سمعه بعدما على البيداء قال أحرم بعدما على البيداء، فكل أخبر بما سمع. وهذا قال جمع بين الأقوال، وقال به شيخنا رحمه الله. أما سماحة الشيخ ابن باز يقول الأصح أن يحرم بعدما يستوي على مرطوبه من دابة من عليه، ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتلفظ النية في سائر العبادات غير الدخول في النسك. أما الطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها، فلا يقول نويت أن أصلي كذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. تسمعون بعض الجمهال في الطواف: اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط ونحوها، وهذا خطأ. إنما ينوي يتلفظ بالمنوي من حج أو عمرة أو حج وعمرة. قال المصنف رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. مواقيت المكانية وهي كم؟ خمس: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والمسمى عند الناس اليوم أبيار علي، ويبعد عن مكة قرابة 420 كيلو، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو مترا، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يمر عليه أهل تبوك وأهل حائل وأهل الجوف وكثير من أهل الشام. سمي ذو الحليفة لأنها كانت فيه شجرة صغيرة يقال له الحلفة أو الحلفاء، يسمى أبيار علي. هذا هو ميقات أهل المدينة. الثاني الجحفة، والجحفة تسمى نهيعة، قرية قريبة من الرابع، كانوا يحرمون منها لما خلدت، وبينها وبين مكة 186 كيلو، وهي بعد ذي الحليفة. وأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت تحرم الجحفة. وهذه يحرم الناس من الرابع، إذا سار المسافر من الرابع نحو 5 كيلومترات فإنه يجد طريقا مستفلتة عن يساره، توجه للشرق ينتهي بالجحفة، وهناك مسجد مهيئ لمن أراد أن يحرم. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، والمسمى اليوم السيل الكبير، يبعد عن مكة 78 كيلو، وميقات أهل نجد والطائف والشرقية ودول التعاون وأهل المشرق، كلهم بدل ما كانوا يأتون من جهة العراق صاروا يأتون من جهة البحرين ومن جهة الأحساء ومن جهة الدمام، فيحرمون من هذا الميقات. وذلك وادي محرم، من يفرد من وادي محرم وهو على طريق يلملم، كذلك يلملم ميقات أهل اليمن ويسمى الآن بالسعدية. والمواقيت كلها أودية، يقول أهل العلم المواقيت كلها أودية، ميقات المدينة وادي العقيق ويلملم، كذلك وادي يصب من الجبال يسمونه العوام هناك وادي لملم، العوام بلهجتهم يقول المشايخ لما ذهبوا يسألون هناك هذا وادي لملم اللهجة العامية، ويسمى الآن السعدية، وفيه مسجد معمور واسع يحرم منها أهل تهانة وأهل جيزان وغيره. والخامس ذات العرب، هو ميقات أهل العراق، وهو يبعد حوالي 100 كيلو عن مكة، وهو ميقات أهل العراق وخراسان، وهو محل قريب من الضريبة، من الضريبة، ويحرم الآن الناس من السيل الكبير. واختلف العلماء في من وقت ذات عرف، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر رضي الله عنه؟ والصحيح أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق توقيت عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة في السنة. وقد جاء بعض العلماء هذه المواقيت في بيتين، فقال: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبن، أي مجموعة في بيتين. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيره ممن أراد الحج والعمرة. لو مر شخص من أهل المدينة جاء إلى الجنوب ثم مر على يلملم فإنه يحرم من يلملم إن كان مريدا للحج والعمرة. واحد من الجنوب ذهب للشمال للمدينة وجاء إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله ممن أراد الحج والعمرة. والواجب على من مر عليها وهو مريد للحج والعمرة أن يحرم منها ولا يتجاوزها بغير إحرام إن كان قاصدا للحج والعمرة، سواء كان من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، فإنه إذا حاج المواقيت الميقات فإنه يحرم عند المحاذاة طريق الجو أو البحر. وكذلك عن طريق البحر إذا حاد الميقات يحرمه، إلا أهل سواكن. يقول أهل العلم منطقة اسمها سواكن في السودان فإنها لا تحال الميقات، فإنهم يحرمون من جدة، يحرمون من جدة. ما المشروع للحجاج القادمين إلى مكة عن طريق الجو؟ قال الشيخ ابن باز: المشروع له عن طريق الجو أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، قبل ما يركب الطائرة يتأهب. فإذا جاء من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، يعني لبى بالعمرة إن جاء مثلا بدري يوم 7 يوم 6، هذا هناك وقت للتمتع. أما جاء يوم 9 والناس شعروا هذا أنا أبغى أتمتع، اسمعت وقت التمتع الآن، أولا له أن يتجه إلى عرفة مباشرة. قال: وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، لبى بالحج. وسئل الشيخ ابن باز عن رجل حج بالطائرة ولم يسمع النداء لأن الطائرة بالقرب من الميقات، فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى في المطار لغفلته. قال الشيخ: عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، أو عليه دم، وليس عليه إثم إذا كان لم يسمع النداء. ما عذره بذلك؟ قال: إما يرجع الميقات يحرم من الميقات، أو يحرم من مكانه وعليه دم. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى أن من ركب الطائرة وبالأخص من عندنا هنا من يزام إذا قطع نصف المسافة يحرم، لأن الطائرة تمر بسرعة على الميقات. وكذلك ربما ينام الإنسان في الطائرة، وبالأخص إذا كان سفره في نهاية رمضان فربما ينام، فخير له من أن يقع في المحذور. الإحرام قبل الميقات جائز لحاجة، بالأخص في الطائرة فيحرم قبل الميقات. وبالأخص إذا كان يخاف أن ينام أو نحو ذلك. قال: فإذا نام الميقات لبس إزاره إلى آخره، وإن لبس إزاره قبل الركوع أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه. الطائرة تمر على الميقات بسرعة، الأولى أن يحرم قبل ذلك لشيء وقت. بعضهم يقول: أنا كنت أسمع الطائرة قريبة من الميقات وألتفت إلى إذا بي أرى جدا، يعني سيحتاط في ذلك. وكذلك سئل سماحة الشيخ البيت عن رجل نوى الحج قادما من إحدى البلدان وهبط الطائرة في مطار جدة وهو لم يحرم فأحرم جدة، قال ذهب الطير في جدة وهو من أهل الشام ومصر، فإنه يحرم من رابغ، يذهب إلى رابغ السيارة يحرم من رابغ ولا يحرم من جدة. وهكذا لو جاءت من نجد ولم يحرم حتى نزلت إلى جدة يذهب إلى السيل وادي قرن، يسمى قرن المنازل، يسمونه كانوا قرن الثعالب. فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم، لكن لو أحرم من ميقات آخر، جاء مثلا من جدة وما أحرم من المدينة وما أحرم، ميقات المدينة بعيد، وقال أروح ميقات السيل هذا أقرب وهو ميقات، فهل يكفي؟ على الحل خلاف. الجمهور قال لابد يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه له أن يذهب إلى أقرب المواقيت، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الجحفة، وقال بهذا شيخنا كذلك الشيخ أحمد رحمه الله، وإن كان الأولى والأحوط أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، لكن لو كان بعيدا أو أخذ بهذه الفتوى فله ذلك. وأذكر مرة أن سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ أفتى بهذا في لقاء معه في الحج، قال الشيخ رحمه الله في من دخل إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، من توجه إلى مكة ولم يريد حج ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد، والآن في هذا الزمن الموزعين يوزع خبزة يوزع كذا أو مواد أو الألبان أو مواد غذائية أو البترولية ونحوها، ممن يترددون يوميا على مكة، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهوم الحديث أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، فلا إحرام عليه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، هي الخوذة التي تلبس على الرأس، فدل ذلك على أنه لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم له تفصيل يقول: إن كان هذا الشخص ما حج حجة الإسلام ولا اعتمر، مثل هذا الأول له أن يحرم، إذا كان هذا الأول دخول الله. أما إذا كان قد اعتمر من الإسلام وحج حج الإسلام ولم يريد حجة ولا عمرة فليس عايش. أما إذا كان ما حج حجة الإسلام فالأولى له عند دخوله هذا أن يكون محرما. من أين يحرم من كان مسكنه بعد الميقات؟ كسكان جدة وأم السلم وبحر والشرائع. الشرائع الآن جزء منها داخل الحدود جزء خارج الحدود، وبدر ومستورة أظن الجموم وادي فاطمة وهذه المدن القريبة. فهذا ليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، يحرم منه بما أراد من حج أو عمرة من مسكنه، يحرم من مسكنه. حتى أهل الشرائع الآن أكثرها الآن خارج حدود الحرم، وحي الراشدية وأحياها كلها خارج حدود الحرم. يحرم من مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا يأتي له كلام. من أين يحرم من كان له مسكن بعد الميقات ومسكن قبل الميقات؟ شيخ بن باز أحب أن يبين هذه المسألة. إذا كان له مسكن خارج الميقات فهو في الخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، بقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. الشيخ بن باز يقول له الخيار، إما أن يحل من مسكنه، مثلا عنده مثلا سكن في الليث وعنده سكن في مكة، يقول هو بالخيار، إما أن يحرم من الليث ولا يحرم من مكة. هذا بالحج. وأما العمرة فلابد أن يذهب إلى أدنى الحل إذا كان داخل مكة. بعض أهل العلم له تفصيل كذلك لما وقفت عليه، يقول ينظر إلى المكان الذي يكون سكنه فيه أكثر، المكان الذي إقامته فيه أكثر، إن كانت إقامته أكثر خارج المواقيت يحرم من خارج المواقيت، إن كان خارج المواقيت لابد أن يحرم من مكانه، وأما إن كان سكنه في مكة أكثر فله أن يحرم من مكة. من أين يحرم للعمرة من كان في مكة ساكنا أو حاجا؟ المقيم في مكة سواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين جاءوا إلى مكة للعمرة ثم أو جاء قبل ذلك ويريد أن يحرم بالعمرة، من أين يحرم؟ لداخل مكة من أين يحرم بالعمرة؟ من أدنى الحل. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها، أمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم ويخرج بها إلى الحل فتحرم من هناك، حيث قالت: يا رسول الله، أترجع صويح باتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ مع أنها جاءت بحج، هي قارنة، هي حج عمرة، لكن تقصد عمرة منفردة منفصلة، لأن بقية النساء كنا متمتعات، جئنا بعمرة منفصلة، طافوا سعوا قصروا وتحللوا ثم أحرموا اليوم الثامن. وهي كانت في البداية أرادت العمرة وأحرمت بالعمرة أثناء الحيض ولم تطف إلى اليوم الثامن، فأمرها الرسول أن تدخل الحج على العمرة. نعم، كيف الذي متمتع يحرم من أدنى الحل يأتي بعمرة، المتمتع يأتي بعمرة إذا أراده في مكة ويتمتع إلى أدنى الحل، أما لو كان مفردا أو قارنا فيحرم من مكانه من مكة. وأما إذا أراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه، أما إذا أراد الإحرام بالعمرة فيذهب إلى أدنى الحل. وأما حديث حتى أهل مكة من مكة هذا خاص بالحج، أما العمرة فلا بد أن يذهب إلى أدنى الحل. لماذا العمرة يذهب إلى أدنى الحل ولا يحرم من مكانه؟ العلة من أجل أن يجمع بين الحل والحرم، حتى يجمع بين الحل والحرم، لأن الحاج يحرم من مكة ثم سوف يذهب إلى أين؟ إلى عرفة، وعرفة من الحل ولا من الحرم؟ من الحل. وأما العمرة فكل مناسكها في الحرم، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرم، يذهب إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم. سئل سماحة الشيخ ابن باز عن رجل قدم إلى مكة ولم ينوي الحج، إنما قدم لحاجات كزيارة مريض أو كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حج ثم بدأ له أن يحج، فإنه يحرم من مكانه بالحج. سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة، ولا يلزمه إذا أراد أن يحرم بالحج أن يذهب يطوف كما ذهب إليه بعض المذاهب، ولا يلزمه أن يعني يعمل أعمال غير المعروفة، له أن يتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ولو أحرم بعد ركعتين فلا بأس. نعم. كذلك من المسائل إكثار بعض الحجاج والمعتمرين للعمرة وهم في مكة. قال الشيخ رحمه الله: أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة، الجعرانة فيها عدة لغات، الجعرانة والجعرانة، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغه من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر سماحة الشيخ رحمه الله. كذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج وصل الميقات، الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم به قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. وهذه العمرة هل هي عمرة تمتع في غير أشهر الحج؟ هل هي عمرة تمتع؟ لا، ليست عمرة تمتع. عمرة تمتع لابد تكون كلها في أشهر الحج. لو جاء مثلا آخر يوم من رمضان أحرم قبل غروب الشمس وغربت الشمس وأعلنوا بدخول شهر شوال وغدا العيد، وأدى العمرة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، فهل عمرته في أشهر الحج؟ لا، لابد أن تكون العمرة كلها في أشهر الحج، الإحرام والأداء. لكن لو انتظر في الميقات حتى أعلنوا بدخول شهر شوال وراح أحرم، قال لبيك اللهم عمرة، فهل عمرته في أشهر الحج؟ نعم، في أشهر الحج. وكذلك الحديث الوارد: عمرة في رمضان عمرة من طواف وسعي ثم حلق أو تقصير. الثاني أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فهذا يخير بين ثلاثة أشياء: إما الحج وحده، أو العمرة وحدها، أو الجمع بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق الذي لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، الذي ليس معه هدي الأفضل أن يجعلها عمرة، يطوف يسعى ويقصر إذا كان الحج قريبا، ويحلق إذا كان الحج بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج فإنه يحرم بأي هذه الأنساك الثلاثة، بأي واحد من هذه الأنساك الثلاثة. التلبية كذلك بالنسبة لركعتي الطواف يصليها خلف المقام إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاها في أو أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، ولو نسيها ما تذكرها إلا في سكنه في مكة فإنه يصليها هناك في سكنه، وهذا أثر بعضهم أنه ما صلاها إلا في الأبطح أو بعض العلماء يرى حتى لو عاد إلى أهله تذكرها يصليه. قال المصنف رحمه الله: ماذا يجب على من حج قارنا وساق معه الهدي؟ حج قارنا وساق معه الهدي، واضح؟ ساق معه الهدي من أين؟ إما من الحل أو من بلده، والقليل الآن من يطبق هذه السنة سوق الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحيى بالحج والعمرة جميعا، السنة أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، من ساق الهدي يكون قارنا ولا يتحلل حتى يذبح هديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل لماذا يعني الصحابة أحلوا ولم تحلل، قال إني لبدت رأسي، التلبيد يجعل فيه زي الصمغ أو العسل حتى يتماسك، أن شعورهم كانت كثيرة أول، إني لبدت رأسي وقلدت هدي، يجعل قلادة في الهدي لكي يعلم الهدي أن لكي يعلم أنه هدي، يجعل له قلادة والإبل كذلك يجعل تسلت بالحديد وتجرع في صفحة سنامها اليمنى لكي تعلم أنها هدي، ولو ضاعت ووجدت يعلم أنها هدي، فمن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي وقد أهل بعمره أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن. المفرد كذلك لو ساق الهدي ولم ينوي عمرة، النوى مجرد إفراد لكن جاء معه بهدي يتقرب به إلى الله، فيبقى كذلك على إحرامه لا يحل حتى يذبح هديه. نعم موجود، بس قران في قران بدون سوق هدي. القارن أن يحرم بالحج بالحج والعمرة كان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قارن. لكن في قارن ساق الهدي، في قارن ما ساق الهدي. إذا ساق الهدي ما يتحلل يوم العيد، إذا يعني رمى الجمرة ما يحلق رأسه لما يذبح الهدي. هذا على رأي جمع من أهل العلم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ أحمد. وبعض العلماء أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم العيد قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال لا بأس أن يقدم الحلق قبل النحر، لكن من قال بالمنع أخذ بحديث إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى عنه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بس فالسنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة. وهكذا من طاف وسعى مفرد أو قارن وما معه هدي ساقه معه، فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة من أحرموا بالإفراد أو بالقران ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، حيث قال لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال أما من أحرم بالحج وحده بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي أن يبقى على إحرامه، بل السنة أن يجعلها عمرة فيطوف يسعى ويقصر إلا أن يخشى فوات الحج. جاء مثلا يوم عرفة في الليل وقال شاروح أعتمر أدي عمرة وبعدين أروح الحق الموقف، لكن يخشى فوات الحج فلا بأس يبقى على إحرامه ويذهب مباشرة إلى عرفة. لو ذهب الحاج مباشرة لا طاف طواف قدوم ولا راح منى، جاء على طول إلى عرفة، ما حكم إحرامه؟ نعم طواف القدوم سنة، والذهاب إلى منى يوم التروية سنة، إنما الركن هو الوقوف بعرفة. نعم لو جاء يوم 9 ليلة 10 جاء في الليل على عرفة، ما راح للنهار ولا غرم للشمس، راح في الليل كذا ومر مرور إلى عرفة وراح صلى الفجر في مزدلفة ومشى، وقوفه صحيح؟ ها؟ وقوفه صحيح. عروة بن مدرس صحابي قال يا رسول الله جئتك من جبل الطري على الفجر يوم العيد، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من حبل من الحبال أو جبل من الجبال إلا وقفت عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا يوم العيد واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفده. طيب في مسألة، واحد مر عرفة في الطيارة في الجو فوق، جاء في الطيارة من الطيارات ولف على عرفة كذا ومشى، هل وقف في عرفة؟ ها؟ نعم وقف في عرفة، لأن الهواء يتبع القرار. الهواء الآن بعض المرضى يجيبونهم بالطيران أو يجيبونهم بالإسعاف في عرفة مرور، يجيبون في الليل مرور في عرفة، مرضى مرض قبل يوم عرفة، وهذا من الخدمات الجليلة التي تقوم بها الدولة، وحتى لا يفوتهم الحج يأتون بهم في إسعافات مرون بهم مرور في عرفة كذا في بعد المغرب ولا بعد في الليل، ويأتون به إلى مزدلفة ويمشي. وهكذا هذه من محاسن هذه الدولة المباركة وفقها الله. لعلنا نتوقف على مسألة الاشتراط، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التحديد والإيضاح للشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على كيفية الدخول في النسك. قال المصنف رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ماذا يصنع الحاج عند الدخول في النسك بعدما يغتسل؟ قام الاغتسال وسميته والتنظيف إذا احتاج إلى تأمل تقليم أظافر حلق عانة ونحو ذلك، ما لم يكن عنده أضحية وهو في عشر ذي الحجة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرة شيء إلا عند التحلل من العمرة إن كان متمتعا، أو التحلل من أو التحلل الأول في يوم العيد يحلق شعره ولا يأخذ من بقية الشعور ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته. قال: بعد ذلك ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع التلفظ بما نوى، يتلفظ بالمنوي لا يتلفظ بالنية، يتلفظ بالمنوي، يقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وهذا للمتمتع، وإن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا أو اللهم لبيك حجا. ومن نواهما جميعا وهو القارن قال لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. ولو أن شخصا قابل منزله ناوي من بيته يريد أن يحج، وقبل وصوله الميقات غير نيته وترك الحج أو العمرة، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لأنه ما دخل في النسك إلى الآن، بخلاف ما إذا دخل في النسك ونوى الدخول في النسك فلا يتحلل منه إلا أن يكون محصرا يمنع من البيت، هذا له الحكم. قال الشيخ ابن باز: الأفضل التلفظ بذلك بعد استوائه على مرطوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا ثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى بعدما استوى على دابته وبعدما بعثت به من الميقات. قال الشيخ ابن باز: هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الأصح. هناك أقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب بعدما صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ميقات ذي الحليفة ثم أحرم. فمنهم من قال الأفضل أن يحرم بعدما يصلي، إما إن كان وقت الصلاة فريضة صلى وقت فريضة، أو كان في غير وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين. هل يغني بها سنة الوضوء أو سنة الإحرام؟ محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور من أهل العلم قال للإحرام الصلاة تخصه، وهذا ثبت عن بعض الصحابة ابن عمر وعن أنس. ومنهم من قال ليس للإحرام الصلاة تخصه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما يصلي ركعتين ينوي بها سنة الوضوء. وعلى كل حال، سواء بعد فريضة أو بعد ركعتين، فمنهم من قال يحرم بعدما يصلي في الميقات ثم يحرم، ومنهم قال يحرم بعدما يركب على دابة السيارة ونحوها، ومنهم قال يحرم بعدما تحرم بها على البيداء. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الصحابة الكرام كل أخبر بما سمع، فمن سمع الرسول وهو يحرم بعد الصلاة قال أحرم بعد السلام، وسمع ما أن سمعه وهو يحرم ويلبي بعدما ركب على دابة، قال بعدما ركب على دابة، وما سمعه بعدما على البيداء قال أحرم بعدما على البيداء. فكل أخبر بما سمع، وهذا قال جمع بين الأقوال، وقال به شيخنا رحمه الله. أما سماحة الشيخ ابن باز يقول الأصح أن يحرم بعدما يستوي على مركوبه من دابة ونحوه، ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة بهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتلفظ بالنية في سائر العبادات غير الدخول في النسك. أما الطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها، فلا يقول نويت أن أصلي كذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة. تسمعون بعض الجمهال في الطواف اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط ونحوها، وهذا خطأ، إنما ينوي يتلفظ بالمنوي من حج أو عمرة أو حج وعمرة. قال المصنف رحمه الله فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. مواقيت المكانية وهي كم؟ خمس. ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والمسمى عند الناس اليوم أبيار علي، ويبعد عن مكة قرابة 420 كيلو، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو مترا، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يمر عليه أهل تبوك وأهل الحائل وأهل الجوف وكثير من أهل الشام. سمي ذو الحليفة لأنها كان في شجرة صغيرة يقال له الحلفة أو الحلفاء، يسمى أبيار علي. هذا هو ميقات أهل المدينة. الثاني الجحفة، والجحفة تسمى مهيعة، قرية قريبة من الرابع، كانوا يحرمون منها لما خلبت، وبينها وبين مكة 186 كيلو، وهي بعد الحليفة، وأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت تحرم الجحفة. وهذه يحرم الناس من الرابع، إذا سار المسافر من الرابع نحو 5 كيلومترات فإنه يجد طريقا مستفلتة عن يساره، توجه للشرق ينتهي بالجحفة، وهناك مسجد مهيئ لمن أراد أن يحرم. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، والمسمى اليوم السيل الكبير، يبعد عن مكة 78 كيلو، وميقات النجد والطائف والشرقية ودول التعاون وأهل المشرق كلهم، بدل ما كانوا يأتون من جهة العراق صاروا يأتون من جهة البحرين ومن جهة الأحساء ومن جهة الدمام، فيحرمون من هذا الميقات. وذلك وادي محرم، من يحرم من وادي محرم وهو على طريق يلملم، كذلك يلملم ميقات أهل اليمن ويسمى الآن بالسعدية. والمواقيت كلها أودية، يقول أهل العلم المواقيت كلها أودية، ميقات المدينة وادي العقيق ويلملم، كذلك وادي يصب من الجبال يسمونه العوام هناك وادي لملم، العوام بلهجتهم يقول المشايخ لما ذهبوا يسألون هناك قال هذا وادي لملم اللهجة العامية، ويسمى الآن السعدية، وفيه مسجد معمور واسع يحرم منها أهل تهامة وأهل جيزان وغيره. والخامس ذات العرب، هو ميقات أهل العراق، وهو يبعد حوالي 100 كيلو عن مكة، وهو ميقات أهل العراق وخراسان، وهو محل قريب من الضريبة، من الضريبة، ويحرم الآن الناس من السيل الكبير. واختلف العلماء في من وقت ذات العرب، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر رضي الله عنه؟ والصحيح أنه واتفق النبي صلى الله عليه وسلم فوافق توقيت عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه له موافقات كثيرة السنة. وقد جاء بعض العلماء هذه المواقيت في بيتين، فقال عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يكرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرنف السجن. أي مجموعة في بيتين. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيره ممن أراد الحج والعمرة. لو مر شخص من أهل المدينة جاء إلى الجنوب ثم مر على يلملم فإنه يحرم من يلملم إن كان مريدا للحج والعمرة. واحد من الجنوب ذهب للشمال للمدينة وجاء إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والواجب على من مر عليها وهو مريد للحج والعمرة أن يحرم منها ولا يتجاوزها لغير إحرام إن كان قاصدا للحج والعمرة، سواء كان من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، فإنه إذا حاج المواقيت الميقات فإنه يحرم عند المحاذاة طريق الجو أو البحر. وكذلك عن طريق البحر إذا حاد الميقات يحرمه، إلا أهل سواكن، يقول أهل العلم منطقة اسمها سواكن في السودان فإنها لا تحال الميقات، فإنهم يحرمون من جدة، يحرمون من جدة. ما المشروع للحجاج القادمين إلى مكة عن طريق الجو؟ قال الشيخ ابن باز المشروع له عن طريق الجو أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، قبل ما يركب الطائرة يتأهب، فإذا جاء من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، يعني لبى بالعمرة إن جاء مثلا بدري يوم 7 يوم 6، هذا هناك وقت للتمتع. أما جاء يوم 9 والناس سعاره هذا أنا أبغى أتمتع، ما عاد في وقت التمتع الآن، أو لأنه أن يتجه إلى عرفة مباشرة. قال وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج. وسئل الشيخ ابن باز عن رجل حج بالطائرة ولم يسمع النداء لأن الطائرة بالقرب من الميقات، فنزلت الطائرة في مطار جدة ولبى في المطار لغفلته. قال الشيخ عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، أو عليه دم، وليس عليه إثم إذا كان لم يسمع النداء. ما عذره بذلك؟ قال إما يرجع الميقات يحرم من الميقات، أو يحرم من مكانه وعليه دم. كان شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى أن من ركب الطائرة وبالأخص من عندنا هنا من يزام إذا قطع نصف المسافة يحرم، لأن الطائرة تمر بسرعة على الميقات، وكذلك ربما ينام الإنسان في الطائرة، وبالأخص إذا كان سفره في نهاية رمضان فربما ينام، فخير له من أن يقع في المحذور. الإحرام قبل الميقات جائز لحاجة، بالأخص في الطائرة فيحرم قبل الميقات. وبالأخص إذا كان يخاف أن ينام أو نحو ذلك. قال فإذا نام الميقات لبس إزاره إلى آخره، وإن لبس إزاره قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي إلا إذا حاد الميقات أو دنا منه. الطائرة تمر على الميقات بسرعة، الأولى أن يحرم قبل ذلك لشيء وقت. بعضهم يقول أنا كنت أسمع الطائرة قريبة من الميقات وألتفت إلى فإذا بي أرى جدا، يعني سيحتاط في ذلك. وكذلك سئل سماحة الشيخ البدع عن رجل نوى الحج قادم من إحدى البلدان وهبط الطائرة في مطار جدة وهو لم يحرم فأحرم جدة. قال ذهب الطائر في جدة وهو من أهل الشام ومصر، فإنه يحرم من رابغ، يذهب إلى رابغ السيارة يحرم من رابغ ولا يحرم من جدة. وهكذا لو جاءت من نجد لم يحرم حتى نزلت إلى جدة، يذهب إلى السيل وادي قرن يسمى قرن المنازل يسمونه كانوا قرن الثعالب، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم. لكن لو أحرم من ميقات آخر، جاء مثلا من جدة وما أحرم من المدينة وما أحرم، ميقات المدينة بعيد، وقال أروح ميقات السيل هذا أقرب وهو ميقات، فهل يكفي؟ على الحل خلاف. الجمهور قال لابد يرجع إلى الميقات الذي مر عليه. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه له أن يذهب إلى أقرب المواقيت، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كانت عائشة رضي الله عنها تحرم من الجحفة، وقال بهذا شيخنا كذلك الشيخ أحمد رحمه الله، وإن كان الأولى والأحوط أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، لكن لو كان بعيدا أو أخذ بهذه الفتوى فله ذلك. وأذكر مرة أن سماحة الشيخ عبد العزيز الشيخ أفتى بهذا في لقاء معه في الحج. قال الشيخ رحمه الله: في من دخل إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، من توجه إلى مكة ولم يريد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد، والآن في هذا الزمن الموزعين يوزع خبز يوزع كذا أو الألبان أو المواد الغذائية أو البترولية ونحوها ممن يترددون يوميا على مكة، فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ومفهوم الحديث أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، فلا إحرام عليه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، هي الخوذة التي تلبس على الرأس، فدل ذلك على أنه لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم له تفصيل يقول: إن كان هذا الشخص ما حج حجة الإسلام ولا اعتمر، مثل هذا الأول له أن يحرم إذا كان هذا أول دخول له، أما إذا كان قد اعتمر من الإسلام وحج حج الإسلام ولم يرد حج ولا عمرة فليس عايش. أما إذا كان ما حج حجة الإسلام فالأولى له عند دخوله هذا أن يكون محرما. من أين يحرم من كان مسكنه بعد الميقات كسكان جدة وأم السلم وبحر والشرائع؟ الشرائع الآن جزء منها داخل الحمل جزء خارج الحمل، وبدر ومستورة أظن الجموم وهذه فاطمة وهذه المدن القريبة، فهذا ليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت، بل مسكنه هو ميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة، يحرم منه بما أراد من حج أو عمرة من مسكنه، يحرم من مسكنه. حتى أهل الشرائع الآن أكثرها الآن خارج حدود الحرم، وحي الراشدية وأحياها كلها خارج حدود الحرم. يحرم من مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا يأتي له كلام من أين يحرم من كان له مسكن بعد الميقات ومسكن قبل الميقات. الشيخ بن باز أحب أن يبين هذا المسألة. إذا كان له مسكن خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، بقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. الشيخ بن باز يقول له الخيار، إما أن يحل من مسكنه، مثلا عنده مثلا سكن في الليث وعنده سكن في مكة، يقول هو بالخيار من يحرم من الليث ولا يحرم من مكة. هذا بالحج. وأما العمرة فلابد أن يذهب إلى أن الحل إذا كان داخل مكة. بعض أهل العلم له تفصيل كذلك فيما وقفت عليه، يقول ينظر إلى المكان الذي يكون سكنه فيه أكثر، المكان الذي إقامته فيه أكثر، إن كانت إقامته أكثر خارج المواقيت يحرم من خارج المواقيت، إن كان خارج المواقيت لابد أن يحرم من مكانه، وأما إن كان سكنه في مكة أكثر فله أن يحرم من مكة. من أين يحرم للعمرة من كان في مكة ساكنا أو حاجا؟ المقيم في مكة سواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين الذين جاءوا إلى مكة للعمرة ثم أو جاء قبل ذلك ويريد أن يحرم بالعمرة، من أين يحرم؟ لداخل مكة من أين يحرم بالعمرة؟ من أدنى الحل. ما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها، أمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم ويخرج بها إلى الحل فتحرم من هناك، حيث قالت: يا رسول الله أترجع صويح باتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ مع أنها جاءت بحج، هي قارنة، هي حج عمرة، لكن تقصد عمرة منفردة منفصلة، لأن بقية النساء كنا متمتعات، جئنا بعمرة منفصلة، طافوا سعوا قصروا وتحللوا ثم أحرموا اليوم الثاني، اليوم الثامن. وهي كانت في البداية أرادت العمرة وأحرمت بالعمرة لكن أتاها الحيل ولم تطف إلى اليوم الثامن، فأمرها الرسول أن تدخل الحج على العمرة. نعم، إيه؟ الذي متمتع يحرم من أجل الحج يأتي بعمرة، المتمتع يأتي بعمرة إذا أراده في مكة ويتمتع يذهب إلى أدنى الحل. أما لو كان مفردا أو قارنا فيحرم من مكانه من مكة. وأما إذا أراد الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه، أما إذا أراد الإحرام بالعمرة فيذهب إلى أدنى الحل. وأما حديث حتى أهل مكة من مكة هذا خاص بالحج، أما العمرة فلا بد أن يذهب إلى أدنى الحل. لماذا العمرة يذهب إلى أدنى الحل ولا يحرم من مكانه؟ العلة من أجل أن يجمع بين الحل والحرم، حتى يجمع بين الحل والحرم، لأن الحاج يحرم من مكة ثم سوف يذهب إلى أين؟ إلى عرفة، وعرفة من الحل ولا من الحرم؟ من الحل. وأما العمرة فكل مناسكها في الحرم، لابد أن يجمع بين الحل والحرم، يذهب إلى أدنى الحل يجمع بين الحل والحرم. سئل سماحة الشيخ ابن باز عن رجل قدم إلى مكة ولم ينوي الحج، إنما قدم لحاجات كزيارة مريض أو كزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة، ما نوى حج ثم بدأ له أن يحج، فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان داخل مكة أو في ضواحي مكة، ولا يلزمه إذا أراد أن يحرم بالحج أن يذهب يطوف كما ذهب إليه بعض المذاهب، ولا يلزمه أن يعني يعمل أعمال غير المعروفة، له أن يتنظف ويتطيب ويلبس الإزار والرداء، ولو أحرم بعد ركعتين فلا بأس. نعم، كذلك من المسائل إكثار بعض الحجاج والمعتمرين للعمرة وهم في مكة. قال الشيخ رحمه الله: أما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة، الجعرانة فيها عدة لغات، الجعرانة والجعرانة، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض. فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغه من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر سماحة الشيخ رحمه الله. كذلك من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، في غير أشهر الحج وصل الميقات، الواصل إلى الميقات له حالان: إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم به قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. وهذه العمرة هل هي عمرة تمتع في غير أشهر الحج؟ هل هي عمرة تمتع؟ لا، ليست عمرة تمتع. عمرة تمتع لابد تكون كلها في أشهر الحج. لو جاء مثلا آخر يوم من رمضان أحرم قبل غروب الشمس وغربت الشمس وأعلنوا بدخول شهر شوال وغدا العيد، وأدى العمرة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، فهل عمرته في أشهر الحج؟ لا، لابد أن تكون العمرة كلها في أشهر الحج، الإحرام والأداء. لكن لو انتظر في الميقات حتى أعلنوا بدخول شهر شوال وراح أحرم قال لبيك اللهم عمره، فهل عمرته في أشهر الحج؟ نعم، في أشهر الحج. وكذلك الحديث الوارد: عمرة في رمضان عمرة من طواف وسعي ثم حلق أو تقصير. الثاني أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وما هي أشهر الحج؟ هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فهذا يخير بين ثلاثة أشياء: إما الحج وحده أو العمرة وحدها أو الجمع بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق الذي لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة. الذي ليس معه هدي الأفضل أن يجعلها عمرة، يطوف يسعى ويقصر إذا كان الحج قريبا، ويحلق إذا كان الحج بعيدا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج فإنه يحرم بأي هذه الأنساك الثلاثة، بأي واحد من هذه الأنساك الثلاثة. التلبية كذلك بالنسبة لركعتي الطواف يصليها خلف المقام إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاها في أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، ولو نسيها ما تذكرها إلا في سكنه في مكة فإنه يصليها هناك في سكنه. وهذا أثر بعضهم أنه ما صلاها إلا في الأبطح أو بعض العلماء يرى حتى لو عاد إلى أهله تذكرها يصليها. قال المصنف رحمه الله: ماذا يجب على من حج قارنا وساق معه الهدي؟ حج قارنا وساق معه الهدي، واضح؟ ساق معه الهدي من أين؟ إما من الحل أو من بلده. والقليل الآن من يطبق هذه السنة سوق الهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي. من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحيى بالحج والعمرة جميعا. السنة أن يحرم بالحج والعمرة جميعا. من ساق الهدي يكون قارنا ولا يتحلل حتى يذبح هديه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: لماذا يعني الصحابة أحلوا ولم تحلل؟ قال: إني لبدت رأسي. التلبيد يجعل فيه زي الصمغ أو العسل حتى يتماسك، أن شعورهم كانت كثيرة أول. إني لبدت رأسي وقلدت هدي، يجعل قلادة في الهدي لكي يعلم أنه هدي، يجعل له قلادة، والإبل كذلك يجعل تسلت بالحديد وتجرح في صفحة سنامها اليمنى لكي تعلم أنها هدي، ولو ضاعت ووجدت يعلم أنها هدي. فمن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من ساق الهدي وقد أهل بعمره أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر كالقارب. المفرد كذلك لو ساق الهدي ولم ينوي عمرة النوى مجرد إفراد، لكن جاء معه بهدي تقرب به إلى الله، فيبقى كذلك على إحرامه لا يحل حتى يذبح هديه. نعم موجود، بس قران في قران بدون سوق هدي. القارن أن يحرم بالحج بالحج والعمرة كان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قارن. لكن في قارن ساق الهدي، في قارن ما ساق الهدي. إذا ساق الهدي ما يتحلل يوم العيد، إذا يعني رمى الجمرة ما يحلق رأسه لما يذبح الهدي. هذا على رأي جمع من أهل العلم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ أحمد. وبعض العلماء أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم العيد قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال لا بأس أن يقدم الحلق قبل النحر، لكن من قال بالمنع أخذ بحديث إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى عنه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بس فالسنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة. وهكذا من طاف وسعى مفرد أو قارن وما معه هدي ساقه معه، فالأفضل في حقه أن يجعلها عمرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة من أحرموا بالإفراد أو بالقران ولم يسوق الهدي أن يجعلوها عمرة، حيث قال لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قال أما من أحرم بالحج وحده بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي أن يبقى على إحرامه، بل السنة أن يجعلها عمرة فيطوف يسعى ويقصر إلا أن يخشى فوات الحج. جاء مثلا يوم عرفة في الليل وقال أروح أعتمر أدي عمرة وبعدين أروح ألحق الموقف، لكن يخشى فوات الحج فلا بأس يبقى على إحرامه ويذهب مباشرة إلى عرفة. لو ذهب الحاج مباشرة لا طاف طواف قدوم ولا راح منى، جاء على طول إلى عرفة، ما حكم إحرامه؟ نعم طواف القدوم سنة، والذهاب إلى منى يوم التروية سنة، إنما الركن هو الوقوف بعرفة. نعم لو جاء يوم 9 ليلة 10 جاء في الليل على عرفة، ما راح للنهار ولا غرم للشمس، راح في الليل كذا ومر مرور إلى عرفة وراح صلى الفجر في مزدلفة ومشى، وقوفه صحيح؟ ها؟ وقوفه صحيح. عروة بن مضرس صحابي قال يا رسول الله جئتك من جبل الطي على الفجر يوم العيد، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت من حبل من الحبال أو جبل من الجبال إلا وقفت عليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا يوم العيد واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفده. طيب في مسألة، واحد مر عرفة في الطيارة في الجو فوق، جاء في الطيارة من الطيارات ولف على عرفة كذا ومشى، هل وقف في عرفة؟ ها؟ نعم وقف في عرفة، لأن الهواء يتبع القرار. الهواء الآن بعض المرضى يجيبونهم بالطيران أو يجيبونهم بالإسعاف في عرفة، مرور يجيبون في الليل مرور في عرفة، مرضى مرض قبل يوم عرفة. وهذا من الخدمات الجليلة التي تقوم بها الدولة، وحتى لا يفوتهم الحج يأتون بهم في إسعافات، يمرون بهم مرور في عرفة كذا في بعد المغرب ولا بعد في الليل، ويأتون به إلى مزدلفة ويمشون. وهكذا هذه من محاسن هذه الدولة المباركة وفقها الله. لعلنا نتوقف على مسألة الشراب، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.